أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الثالث من أقسام الكليات الخمسة هو الفصل، وقد عرفه الماتن بأنه المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. قد عرفنا أن الفصل هو جزء الماهية النوعية، ولكنه جزءها المختص في قبال الجنس الذي يكون جزءاً مشتركاً بينها وبين غيرها من الماهيات. أما الفصل فهو جزء الحقيقة النوعية وجزء الماهية، إلا أنه جزءها الذي يكون ثابتاً لها ولا يثبت لغيرها من الماهيات الأخرى، فهو جزءها المختص. وأما الماتن فعلى طريقة عرضه للبحث جعل الفصل مقولا في الجواب عن سؤال، لأن المجهولات التصورية إنما تطلب معرفتها ويطلب العلم بها عن طريق السؤال. فقد عرفه بأنه المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. أما قوله المقول على الشيء فإشارة إلى أن الفصل إنما يقع محمولا في القضية ويكون جوابا عن سؤال سابق، وهو إشارة أيضا إلى أن فصلية الفصل إنما هي بالقياس إلى الموضوع الذي ينسب إليه ويقاس عليه. فقولنا الفصل هو المقول على الشيء إشارة إلى أن الفصل إنما يكون فصلا بالقياس إلى الموضوع الذي يحمل عليه، ولا مانع من أن يكون ما هي واحدا من الكليات الخمسة الأخرى إذا حمل وقيس على موضوع غيره، تمام؟ وهذا شرط عام في كل الكليات، لأن المقسمة ليس عبارة عن الكل بما هو هو، بل الكل بما هو مقيس إلى موضوعه الذي حمل عليه. والفصل يكون فصلا بالقياس إلى ذلك الموضوع الذي ينسب إليه ويقال عليه، ولا مانع أن يكون بنفسه نوعا أو جنسا أو خاصة أو عرضا عاما بالقياس إلى غيره من الموضوعات. طيب، فقول المقول على الشيء هذا بمثابة الجنس ومحقق لأصل المقسم الذي هو الكل المقيس إلى غيره. قوله في جواب أي شيء هو مخرج لما يقع في جواب ما هو، لأن ما يقع في جواب ما هو لا يقع في جواب أي شيء، أو بعبارة أدق، لأن الجنس والنوع لا يقالان في جواب أي شيء، وإنما يقالان في جواب ما هو. وذلك لأن الجواب عن السؤال بأي شيء إنما يكون جوابا عما به الافتراق، لأن أي وضعت في أصل اللغة لطلب المميز، لأن أي إنما تكون للترديد بين شيئين لا يجتمعان، تمام؟ فتنبئ عن أن الجواب يجب أن يكون بالشيء الثابت الذي لا يجامع الشيء الآخر. فالسؤال بأي سؤال عما به الامتياز، والجنس والفصل أو الجنس والنوع يعبران عن تمام المشترك. غاية ما في الأمر أن الجنس عبارة عن تمام المشترك بين الحقائق المختلفة، والنوع هو تمام المشترك أيضا، ولكن بين الأفراد المختلفة ذات الحقيقة الواحدة. فالجنس والنوع لما كان عبارة عن تمام المشترك فلا يقعان جوابا عن السؤال بأي شيء، لأن السؤال بأي يكون لطلب مميز، والجنس لم يؤخذ فيه إلا أن يكون جامعا مشتركا لما تحته وكذلك النوع. فقوله في جواب أي شيء هو مخرج لكل من الجنس والنوع، ومخرج للعرض العام أيضا لما ذكرنا من أن العرض العام لا يقع جوابا عن السؤال من أول الأمر، لأنه ليس ذاتيا فلا يميز فلا يحقق ما هو ذاتي للشيء، ولأنه عام فلا ينفع أن يكون، يعني لا ينفع أن يكون مقوما ولا ينفع أن يكون مفرقا، لأنه عام لموضوعه الذي حمل عليه ولغيره من الموضوعات. ولذلك يخرج العرض العام فلم يبقى إلا الخاصة، فتخرج بقوله في ذاته، في جواب أي شيء هو في ذاته، ليكون الجواب بالفصل جوابا عما يكون مميزا داخلا في ذاتيات الشيء المميز، تمام؟ أو فقل الفصل إنما، أو السؤال بأي، أو الفصل إنما يكون مميزا للشيء عن الشيء، للماهية عن غيرها، بما هو ذاتي لها وذاتي من ذاتياتها. وأما الخاصة فإن كانت تقع في جواب، وإن صح أن تقع في جواب أي شيء، ولكن لا تقع في جواب أي شيء هو في ذاته، لأن الخاصة خارجة عن حقيقة موضوعها الذي تحمل عليه، وإنما تقع الخاصة جوابا عن السؤال بأي شيء هو في عرضه، لا جوابا عن أي شيء هو في ذاته. وبالجملة السؤال عن المميز تارة يكون سؤالا عما يكون مميزا ذاتيا للشيء، يعني ما يكون مميزا للماهية وهو واحد من ذاتياته، وتارة يكون سؤالا عن المميز العرضي، يعني ما يميزها من خارجها، تمام؟ فالأول هو الفصل والثاني هو الخاص. فقوله في جواب أي شيء هو في ذاته إضافة هذا القيد لإخراج الخاص. هذا تمام الكلام في شرح تعريف الفصل. بعد ذلك ابتلي هذا التعريف، أو ابتلي الفصل بإشكالين. الاعتراض الأول هو ما ذكره الفخر الرازي في شرحه على الإشارات للشيخ الرئيس ابن سينا، وحاصل هذا الاعتراض أن الفصل بحسب التعريف الذي ذكرنا هو الذي يقع جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته، كما إذا قلت هذا الإنسان أي شيء هو في ذاته، فتجيب أنت بأنه ناطق، لأنني أسأل عما يميز هذه الماهية عن غيرها، عن الماهيات المختلفة. فقولي أي إنسان هو في ذاته هو سؤال أو طلب لإيجاد المميز الذي يميز هذا الإنسان عن غيره من الماهيات المختلفة، بشرط أن يكون هذا المميز من ذاتيات هذه الماهية. ولذلك قلت أي إنسان هو في ذاته، تمام؟ طيب، فالفصل بحسب هذا التعريف إنما يتقوم بكونه واقعا جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته، ولكننا نجد أنه في كثير من الأحيان يصح أن يقع كل من الجنس والحد التام جوابا على السؤال لأي شيء هو في ذاته. لأنني إذا قلت لك أي إنسان هو في ذاته صح لك أن تجيبني هو حيوان ناطق. وإذا نظرت إلى جملة من الماهيات المختلفة مثلا فقلت لك مثلا التفت، إذا عرفت أن الحصان يكون جسما فلي أن أسأل عما يميز هذا الجسم عن غيره من الماهيات المختلفة، فأسألك أي جسم هو في ذاته، فماذا يكون الجواب؟
جسم نعم متحرك.
يكفي أن تقول إنه جسم نعم، فيقع الجواب حينئذ بالجنس، لأنه يميز الماهيات عن غيرها من الماهيات، وإن كان لا يميزها عن كل ما عداها من الماهيات على ما سوف يتضح معنا في الإشكال والاعتراض الثاني. إذا حاصل
الجواب بالحد التام هو الجنس والفصل.
الجسم نامي فقط، هذا ليس حدا تاما بالنسبة إلى الحصان. إذا عرفت أن الحصان جسم عندما سألت عنه بما هو، تمام؟ لنفترض أنني سألت في أول الأمر، مش عادة السؤال عن الحقيقة يكون سؤالا بما. إذا سألتك الحجر والحصان والشجر ما هم؟ ما هو تمام المشترك؟
جسم.
فإذا قلت لك هذا الجسم قاصدا الإشارة إلى الحصان، أي جسم هو في ذاته؟ لصح أن تميز هذا الجسم عن غيره من الماهيات المشتركة بأن تقول جسم نام أو جسم نام متحرك بالإرادة، مع أن هذا المفهوم ليس إلا جنسا بالقياس إلى الحصان، صحيح؟ فلازم أن يصح وقوع أو لازم أن يقع الحد التام والجنس في جواب عن سؤال بأي شيء هو في ذاته. ليش؟ لوضوح أن الحد التام لما كان مشتملا على الفصل فيصح أن يقع التمييز به أو لا، والسؤال بأي إنما يكون سؤالا عن مميز. وأما الجنس فلأن هذا الجنس وإن كان عبارة عن حيثية الاشتراك، إلا أن هذه الحيثية لما لم تكن ثابتة لسائر الماهيات الأخرى فصح أن يقع التمييز بها. فالسؤال بأي إذا كان سؤالا عن المميز فيصح أن يجاب على ذلك بالحد التام، وهذا واضح اشتماله على الفصل، وما يشتمل على المميز يكون مميزا بلا شك. وبالجنس أيضا، لأن الجنس وإن كان جامعا مشتركا لأنه يجمع هذه الماهية مع غيرها من الماهيات المندرجة تحته، ولكن يصدق أنه يفرق بينها وبين غيرها من الماهيات التي لا تندرج تحت ذلك الجنس. فالجسم النامي وإن كان لا يميز الحصان عن الشجر لكونهما ناميين معا، ولكنه يفرق بين الشجر ويفرق بين الحصان ويميزه عن الحجر، إذ الحجر لا يكون ناميا والحصان يكون ناميا، فصح التمييز بالجنس حينئذ أو لا؟ صح أن يقع الجنس جوابا عن السؤال بما هو أو لا؟ صح بلا شك.
بأي
شيء؟ عن السؤال عفوا بأي شيء؟
إنه جسم نامي بالنسبة للحصان منه جنس.
كيف منه؟
لأنه لا ينطبق عليه تعريف الجنس.
اترك ما كان البارحة للبارحة، بعدنا نطرح الإشكال، تمام؟ إلى آخر المطلب، إذا من يبقى عنده سؤال نجيب عنه. طيب، واضح الإشكال صار؟ فحاصل اعتراض الرازي أن الفصل لما أخذ في قوامه أن يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، فينبغي أن لا يصدق هذا التعريف على الجنس وعلى النوع وعلى الحد التام وعلى غير ذلك من الكليات، مع أننا نجد انطباق هذا التعريف على كل من الجنس ومن الحد الدنى، وذلك لصحة وقوعهما جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذلك. أما الحد التام فكما إذا سئل عن الإنسان أي إنسان هو في ذاته فيصح أن يجاب ناطق، وهذا هو الفصل، ويصح أن يقال حيوان ناطق فيقع الجواب بالحد التام، وإنما صح وقوع الحد التام جوابا لأنه يشتمل على الفصل، وما يشتمل على المميز يصح لأن يكون واقعا في جواب أي شيء هو في ذاته. وكذلك الجنس إذا سئل عن الإنسان بأنه أي جسم هو في ذاته فللمجيب أن يجيب بأنه صاهل، وهذا هو الفصل الحقيقي له، وله أن يجيب بأنه جسم نام، لأن الجسم النام وإن كان لا يصلح لتمييز الحصان عن كل ما عدا من الماهيات المختلفة، ولكنه يصلح لتمييز ماهية الحصان عن ماهية مثل الحجر، لأن الحجر لا يكون جسما ناميا، فالنامي فصل يصلح للتمييز أو لا. فقولنا جسم نام يصلح لأن يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، مع أن الجسم النام هو واحد من أفراد وأمثلة الجنس، فيلزم حينئذ أن لا يكون تعريف الفصل مانعا من دخول الأغيار، إذ يشتمل على الحد التام وعلى الجنس. وإذا لم يكن الفصل مانعا من دخول الأغيار، لم يكن تعريف الجنس حينئذ صحيحا، وإنما يكون تعريفا فاسدا، لأنه يلزم تداخل هذين التعريفين. هذا الاعتراض أجيب عليه بجوابين. الجواب الأول ما ذكره صاحب المحاكمات، وهو القطب الرازي. التفت الإشارات لابن سينا، كتاب معروف واقع فيه ثلاثة أجزاء، الجزء الأول في المنطق والثاني في الطبيعيات والثالث في الإلهيات. هذا الكتاب قد شرح بشرحين، الشرح الأول هو شرح الخواجة نصير الدين الطوسي، يعني شرح المحقق الطوسي، وهو الشرح المتداول والموجود، تمام؟ هو شرح الطوسي. والشرح الثاني هو شرح الفخر الرازي، ولكن الفخر الرازي أسهب في الاعتراض على ابن سينا وعلى المطالب الموجودة في هذا الكتاب، حتى سمي كتابه شرح الإشارات بجرح الإشارات لكثرة ما يشتبه عليه من الاعتراضات والإشكالات، تمام؟ فجاء القطب الرازي وألف كتابا سماه المحاكمات، حاكم فيه بين أقوال ومعتقدات المحقق الطوسي الشارح الأول وبين أقوال ومعتقدات الفخر الرازي، تمام؟ جيد. فإذا شرح الإشارة أو كتاب الإشارة له شرحان، شرح للخوجة للمحقق الطوسي وشرح للفخر الرازي، تمام؟ وعندنا كتاب المحاكمات ليحاكم بين أقوال الطوسي وأقوال الرازي، وهو للقطب الرازي، والقطب الرازي غير الفخر الرازي. الفخر الرازي كان أشعريا وهو صاحب التفسير الكبير، القطب الرازي هو 12 وهو صاحب جملة من الكتب والشروحات المنطقية. على كل حال هذا الاعتراض من الفخر الرازي له جوابان، جواب من صاحب المحاكمات يعني من القطب، وجواب من المحقق الطوسي نفسه، من المحقق الطوسي نفسه، تمام؟ هو الذي له شرح في قبال شرح الرازي. أما جواب صاحب المحاكمات يعني جواب القطب فحاصل أننا نسلم أن أي إنما تكون لطلب المميز ونسلم كذلك أو عفوا أننا نسلم أن أي تكون لطلب المميز مطلقا يعني لطلب كل ما يكون صالحا لأن يميز الماهية عن غيرها من الماهية سلام فأي لطلب المميز مطلقا ونسلم كذلك أن كل من الحد التام والجنس يصلحان لأن نميز الماهية بهما عن غيرها من الماهيات كما في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل غاية ما في الأمر أن المناطق اصطلحوا بعد ذلك على أي أن لا تكون سؤالاً إلا عن المميز الذي لا يقع في جواب ما هو وبهذا يخرج كل من الجنس والحد التام لأنهما وإن كانا يميزان الماهية عن غيرها من الماهية ولكنهما يقعان في جواب ما هو وأي وإن كانت بحسب أصل وضعها موضوعة لمطلق المميز يعني للمميز الذي يميز الماهية عن غيره أكان يقع في جواب ما هو أيضا كالجنس والحد التام أو لا يقع سلمنا بهذا الإشكال ولكن المناطق اصطلحوا على أي فيما بعد أن لا تسأل إلا أن لا يطلب بها إلا إيجاد المميز الذي لا يقع في جواب ما هو والحد التام والجنس وإن كانا يميزان الماهية عن غيرها ولكنهما يقعان في جواب ما هو فلا يكونان جوابا عن أي باصطلاح المناطق وإن صح وقوعهما جوابا عن أي في وضع اللغة في أصل استعمال اللغة وحينئذ لا يكون هناك تداخل في الأقسام ولا فساد في التعريف واضح الإشكال والجواب أو لا؟ وهذا الجواب وإن كان يحل المشكلة حقيقة إلا أنه اعتراف وتسليم بورود الإشكال في ربة سابقة لأنه سلم ورود الإشكال غاية ما في الأمر أنه التزم أن تكون أي في اصطلاح المناطق موضوعة بوضع آخر لإيجاد المميز لا مطلقا لا كل مميز ولو كان يقع في جواب ما هو إيجاد المميز الذي لا يقع في جواب ما هو والحد التام وإن كان يميز الإنسان عن غيره من الماهية لكنه يقع في جواب ما هو عندما تسأل عن أفراد الإنسان بما هم أو عن نفس مفهوم الإنسان ما هو وكذلك الجنس الجسم الناهي يميز ماهية الحصان عن ماهية الحجر لأن الحجر لا يكون ناميا ولكن لما كان هذا المميز بحيث يقع في جواب ما هو أيضا علم أنه لا يطلب جوابا عن السؤال بأي في اصطلاح المناطق وإن كان يصح وقوعه جوابا باصطلاح أهل اللغة هذا
حتى التام أيضا يفهم في جواب ما هو
بلا أشكال ما هو الإنسان بالعكس هو أبرز مثال وأبرز مصداق للوقوع في جواب ما هو ما هو الإنسان حيوان ناطق وهذا سؤال عن تمام الحقيقة المشتركة هذا هو الجواب الأول الجواب الثاني هو ما ذكره المحقق الطوسي وقد وصفه المحشي هنا بأنه جواب أتقن وأدق وحاصله أن الحد التام والجنس وإن صح تمييز الماهية بهما عن غيرها من الماهيات إلا أنهما مع ذلك لا يقعان جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته وزهج، لأن آي وضعت لطلب المميز، والسؤال عن المميز لا يكون إلا بعد معرفة الحقيقة، أو فقل السؤال عن حيثية الافتراض لا يكون إلا بعد اطلاع الذهن وتوجه النفس إلى حيثية الاشتراك، لأن الإنسان إنما يسأل عن تفصيل الماهية وتمييزها عن غيرها من الماهية إذا توجه إلى هذه الماهية في رتبة سابقة، ولا نريد من التوجه إلى هذه الماهية إلا معرفة حقيقتها، سواء كان ذلك بالجنس البعيد أو بالجنس وحينئذ فلا بد أن نفترض معرفة الحقيقة قبل أن تصل النوبة إلى السؤال بأي أو فقل السؤال عن المميز لا تصل النوبة إليه إلا بعد معرفة الحقيقة، وإذا كانت الحقيقة معروفة يعني كان الجنس معروفا فلا يأتي الجواب حينئذ بذلك الجنس، لأنه سوف لا يحصل مزيدا من التميز بل سوف يكون من قبيل تحصيل الحاصل. وبالجملة فنحن لا بد أن نسأل أولا عن حقيقة الشيء، والسؤال عن الحقيقة سؤال عن تمام المشترك بين هذه الماهية وبين غيرها من الماهيات. فيقال مثلا هو حيوان، جوابا عن السؤال الإنسان والفرس والفيل ما هم، فيقع الجواب بتمام المشترك، وتمام المشترك ما هو؟ تمام المشترك عبارة عن قولنا حيوان، فيصح بعد ذلك أن نسأل أي شيء هو في ذاته لتكون كلمة شيء كناية عن تلك الحقيقة التي علمت، أي أي حيوان هو في ذاته. وعندما يسأل أي حيوان هو في ذاته لا معنى لأن يقال إنه حيوان، لأن هذه الصفة أو هذه ما هي صارت معلومة بحسب الفرد، ومع ذلك بقي الذهن محتاجا إلى التفصيل، فلا بد أن يؤتى بتفصيل لا يكون مستبطنا في الجواب السابق، فيقال إنه حيوان ناطق أو حيوان صاهر أو هكذا. وكذلك عندما يسأل عن ماهيتي وعن حقيقة الإنسان والحجر والفرس مثلا، عندما يقال الإنسان والفرس والحجر ما هم، لا بد أن يقع الجواب بتمام المشترك، وتمام المشترك ما هو؟ أن يقال جسم. ليش؟ لأن الحجر لا يكون ناميا ولا متحركا بالإرادة، فيصح بعد ذلك أن يقال أي جسم هو في ذاته، تمام؟ فلا يقع الجواب حينئذ بأنه جسم. طيب تقول لي ولكن يقع الجواب بأنه جسم نام، وهذا جواب بالجنس. لا، يقال عندما يقال أي جسم هو في ذاته يقال نام ولا يقال جسم نام، والنام ليس جنسا وإنما هو فصل ينضم إلى جنس. بيان ذلك التفت جيدا، المشكلة دائما في هذا التقسيم المتسالم عليه، وين هذا الذي رأيتموه هنا؟ التفتوا، نحن في كثير من الأحيان كما هي حال المناطق لسهولة التعبير نستخدم الأخص ونريد منه الأعم منضما إليه فصله، وإلا الأصل التفت الجوهر هو جنس الأجناس، صحيح؟ تمام؟ هذا الجوهر عندما نريد أن نقسمه إلى قسمين دائما التقسيم لا بد أن يكون على أساس من الأساسات، إما على أساس الفصول الداخلة أو على أساس الخواص الخارجة، ثم ينشأ من ضم الفصل إلى جنسه أو الخاصة إلى جنسها أن يحصل عندنا نوع جديد، تمام؟ فيقال الجوهر، ما بين قال إما أن يكون جسما أو لا يكون جسما، لأنه يلتفت بحسب الفرض الجنس ينضم إليه شيء من خارجي فيسبب انقسامه إلى نوعين، تمام؟ فلا يصح أن يكون التقسيم على أساس النوع، وإنما يكون التقسيم على أساس الفصول أو الخواص. فيقال الجوهر التف إما أن يقبل الامتداد في أبعاده الثلاثة أو لا. الذي يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة ما هو؟
الجسم.
هو الجسم. فالجسم صار نوعا أو لا؟ هو متحيز معنى يعني يقبل الامتداد في الأبعاد الثلاثة، ما عندي مشكلة. طيب إذن الجوهر التفت ما هو نوع من أنواع الجوهر هنا؟ ما هو؟ الجسم. تمام. ولا أن النوع هو الجسم المتحيز، الجسم المتحيز هذا بصور الحد التام، والنوع قلنا يكون مفهوما واحدا. طيب فالجوهر عندما انضم إليه فصل من الفصول ما هو؟ هو ممتد في الأبعاد الثلاثة أو متحيز. تمام. التحيز هو الذي سبب انقسام الجوهر إلى جسم وإلى غيره
وغيره.
نقول
جوهر متحيز
بكون. لا، الجسم هو جوهر متحيز. نعم. هذا هو التعريف بالحد التام. طيب الجسم عندما أردنا أن نقسمه إلى قسمين على أي أساس قسمناه؟ التفت على أي أساس قسمناه؟
النمو أساسا.
فالنمو ليس نوعا وإنما هو فصل أو خاصة انضمت إلى المقسم فسببت انقسامه إلى قسمين. فالجسم إما أن يكون ناميا أو لا يكون ناميا، فهذان قسمان. الجسم الذي يكون ناميا كان حقه أن يكون له
اسم خاص،
كلمة خاصة تدل عليه، ولا يقال إنما هو نوع من الجسم هو الجسم النامي.
لأن
يعني الجسم النامي كأنك قلت إنسان ناطق، لأن الجسم هذا الجسم النامي ما هي خاصة، ما هو فصله النامي. تمام. جيد. فلا يقال إذن يعني كما لا يقال إن الإنسان الناطق هو نوع، النوع هو الإنسان، الناطق فصل من فصوله. فكذلك هنا كان حق الجسم النامي أن يكون له كلمة خاصة تدل عليه هي نوع ذلك الجسم. تمام. وخاصتها أو فصلها ما هي حينئذ؟
النمو.
فالنامي لوحده كلمة النامي لوحدها فاصل وليست جنسا. الجنس ما هو؟ أن تقول جسم النامي، هذا الذي نجعله جنسا. تمام. الجنس طبعا بالقياس إلى ما تحته حينئذ. طيب وكذلك عندما تقول الكلمة هذا هو الجسم الذي ينبغي أن ينضم إليه النمو، هذا الجسم الذي أضيف إليه قيد النمو لا يخلو إما أن يكون التفت متحركا بالإرادة أو لا. الذي يكون متحركا بالإرادة شوف كيف كان له، كذا له مفهوم خاص، ماذا نقول؟
حيوان.
فما هو نوع؟ هو الحيوان. وإذا كان نوع فهو مركب من جنس ومن فصل. ما هو جنسه؟ جسم نام. تمام. ما هو فصله؟ حساس متحرك بالإرادة. فالحساسية والتحرك بالإرادة ليست جنسا. نعم. جسم له التحسس والإرادة هذا جنس، أما نفس الحساس والمتحرك بالإرادة هذا ليس جنسا. إذا اتضح ذلك التفت، فأنت عندما تسأل عن حقيقة الشيء أو سواء أجيب لك بالجنس البعيد أو بالجنس القريب، دائما عندما يقع السؤال عن المميز بعد ذلك لا يمكن أن يتأتى الجواب لا بالجنس ولا بالحد التام، إنما يتأتى الجواب بالمميز. لأنه إذا سألت أولا عن حقيقة الإنسان والفرس والحصان ما هم، فسوف يؤتى بتمام المشترك بين هذه الثلاث، وتمام المشترك بين هذه الثلاث عبارة عن الحيوان، والحيوان جنس قريب لهذه الثلاثة، لأنه مع كونه مميزا لها عن غيرها يميز كل واحد منها عن غيره من الماهيات الغير الموجودة أو الخارجة عن مورد السؤال، فهو جنس قريب. فإذا سألت بعد ذلك أي حيوان هو في ذلك، جيء بما يميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات، فماذا يكون الجواب؟ يكون الجواب حيوان ناطق في الأول وحيوان صاهر في الثاني وهكذا. تمام. جيد. فهذا لا مشكلة فيه، لأن الجنس إذا كان قريبا فعندما يسأل عن المميز سوف لا يؤتى إلا بما يكون فصلا. وكذلك إذا كان الجواب جوابا إذا كان الجواب عن السؤال ما هو بالجنس البعيد، كما إذا قلت الإنسان والفرس والحجر ما هم، فسوف يكون الجواب جواباً عن تمام المشترك وهو الجنس. فإذا نظرت إلى الإنسان وقلت أي شيء هو في ذاته، فأنت تطلب أن يميز هذا الجسم عن غيره من الماهيات المذكورة وين؟
في السؤال.
فتقول الإنسان أي جسم هو في ذاته، فلا يقع الجواب جسم نامل، لأنك عرفت جسمانيته في رتبة سابقة، فأنت لا تنتظر معرفة جسمانيته. إذا الفرض أن الجسمانية هي جهة ما به الاشتراك أو حيثية ما به الاشتراك، فلا تقع في جواب ما به الافتراق، وإنما يقال نامل، وهذا النامل ليس جنسا وإنما فصلا. وما يوهم كونه جنسا هو هذا يا هذه السلسلة المشهورة التي تعلمناها، ولأن بعض أنواعها ليس له كلمة خاصة تدل عليه، كما تدل كلمة الحيوان على الجسم المتحرك بالإرادة، أو كلمة الإنسان على الحيوان الناطق، تمام؟ فيوهم ذلك أن يكون النامي جنسا، وإلا هو جواب بالفصل. غاية ما في الأمر أنه كان جوابا بالفصل البعيد لما سيأتي وسوف نتعرض إليه بالإشكال الثاني. ولذلك التفت، ولذلك نرجع إلى تعريف الفصل، نجد أن الماتن عندما عرف الفصل قال هو المقول على الشيء، في إشارة إلى أن الفصل إنما يكون جوابا عن سؤال يتوجه إلى شيء محدد، بخلاف الحياة بخلاف الجنس والنوع، فهو مقول على كثرة، حتى كأنك تنظر إلى هذه الأفراد الكثيرة فتتساءل عن حقيقتها، ولا يصح لك أن تتوجه إلى فرد بعينه إلا بعد أن تطلع على هذه الحقيقة، أي الجهة المشتركة بين هذه الأفراد هي التي تبيح لك أن تتوجه بعد ذلك إلى كل فرد بعينه فتسأل عن خصوصيته أو عما يميزه ويكون من ذاتياته. فالفصل ليس جوابا واقعا عن سؤال عن كثيرين، وإنما هو جواب واقع عن سؤال عن شيء واحد بعينه، والذهن إنما يتوجه إلى طلب المميز بعد الاطلاع في رتبة سابقة على ما به اشترك، يعني بعد الاطلاع على الحقيقة. وإذا كانت الحقيقة معلومة في رتبة سابقة فلا يمكن أن يتأتى الجواب عن المميز حينئذ بالجنس، يعني بالحقيقة بما يقع في جواب ما هو، وإنما بما يقع في أي شيء هو في ذاته لوحده. وهذا الجواب إنما كان أدق وأتقن لأنه ليس اعترافا بالمشكلة ولا تسليما بورود الإشكال، ولا يحتاج معه إلى دعوى وجود وضع جديد واصطلاح جديد للفظ آية. وبالجملة فما يقع أو الجنس والحد التام إن يصح أن نميز بهما الماهية عن غيرها من الماهية، ومع ذلك لا يقعان في جواب أي شيء هو في ذاته، لأن السؤال بأي شيء هو في ذاته إنما يتأتى لصاحبه بعد أن يطلع على الحقيقة، ومعنى أن يطلع على الحقيقة أن يكون قد سأل عن هذا الفرد بما هو، ومعنى أن يكون قد سأل عن الفرد بما هو أنه قد حصل على تمام المشترك، فيكون تمام المشترك واضحا بالنسبة إليه، وإذا كان واضحا بالنسبة إليه فلا يكون السؤال الآتي بعده طلبا لمعرفة ذلك الواضح، وإلا كان هذا تحصيلا للحاصل. تمام الكلام في الاعتراض الأول وفي جوابي، حد عنده سؤال؟
حتى لو أجبنا عن السؤال، لو نسأل بما هو عن الإنسان والفرس والحجر نفس المثل اللي علمه،
نعم،
أجبنا بالجسمانين ثم سألتني أي شيء هو في ذاته،
يعني هي كناية عن أي جسم هو في ذاته،
لا يصح أن أجيب بنامن.
بنامن
حتى لو أجب بنامن لأن لم أميزه عن فرس،
هو ليس سؤالا السؤال بأي شيء هو في ذاته، هو سؤال ليس سؤالا عما يميز هذه الماهية مع الماهيات الأخرى التي وردت في السؤال، لأن الفصل يقال على شيء واحد ولا يقال على أشياء كثيرة. يعني أنا عندما أسأل الإنسان أي جسم هو في ذاته مثلا، أنا لا أريد أن أميز الإنسان عن خصوص الفرس والحزم، أريد أن أطلب ما يميز هذا هذه المهيعة غير من المهيعة.
الإنسان والفرس والحجر
هذا سؤال بما هم، هذا سؤال عن الحقيقة. بعد أن عرفت حقيقة الإنسان والفرس والشجر وأنها أن تماما مشترك بينها هي الجسمانية، لك أن تنظر إلى الإنسان لوحده وتسأل هذا الشيء هذا الجسم أي جسم هو في ذاته؟
مش لا تميزه عن غيره؟
لا أي أطلب اتفق أطلب هذا المميز، ولكن لا بالقياس إلى خصوص هذه المهية التي وردت في السؤال، لأنه لم يقل سؤال عن أفراد متعددة، واترك هذا للإشكال الثاني على كل حال. فأنت تطلب ما يصلح لأن يميز هذه الماهية عن غيرها، والنمو يميز الماهية عن غيرها من الماهيات بلا شك.
يعني فينا نقول بهذه الفكرة أنه لما تسأل بما هو كان السؤال عن تمام الحقيقة.
نعم تمام المشترك.
أما السؤال بأي شيء، يعني السؤال عن الفصل يكون عن ولو جهة واحدة مميزة لهذا.
نعم هذا هو نفسه الإشكال الثاني. ماشي يبدو أننا نحتاج إلى بصيرة وصبر حتى في الأسئلة والأجوبة. اصبروا الإشكال الثاني هو هذا الذي ذكرناه. على كل حال نقرأ هذا المقدار حتى نبين السؤال أو الاعتراض الثاني. قال نقرأ في المتن أولا في التهذيب. قال الثالث الفصل وهو المقول شوف على الشيء. تمام ليش اصلا لا يصح السؤال باي عن اشياء كثيره، لان هذه الاشياء الكثيره تمام سوف تكون يمكن ان تتكثر من جهه الحقيقه، وحينئذ لا يمكن ان يقع الجواب الواحد جوابا عنها كلها، اذ الفرض انه يميز الماهيه عن غيرها من الماهيات، وقد وقع السؤال عن ماهيات مختلفه في الحقيقه، فالجواب الواحد ان وقع جوابا عن الثلاثه لم يصلح للتمييز تمام، وإن وقع جوابا عن أحدها فلم يكن السؤال عن الثلاثة وإنما كان سؤالا عن أحدها. طيب قال وهو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، فإن ميزه ألا يريد أن يقسم بعد ذلك الفصل إلى قريب وبعيد، وهذا هو الاعتراض الثاني الذي سوف يأتي. قال فإن ميزه عن المشاركات في الجنس القريب فقريب أو البعيد فبعيد، ولذلك حتى نعرف الفصل القريب لابد أن نعرف الجنس القريب أولا، وحتى نعرف الجنس القريب أولا إذن لابد أن تكون معرفة الحقيقة سابقة على السؤال عن المميز. على كل حال نقرأ هذا نقرأ الآن في الحاشية. قال قوله أي شيء، اعلم أن كلمة أي موضوعة ليطلب بها ما يميز الشيء عما يشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة. يعني عندما تقول أي لابد أن تضيف أي من الأسماء الملازمة للإضافة، أي شيء هو في ذاته، وهذه شيء قد هذا اللفظ شيء قد يكون كناية عن الجسم، قد يكون كناية عن الحيوانية، قد يكون كناية عن الجسم النامي. أي شيء يعني أي جسم هو في ذاته، أي حيوان هو في ذاته، فكلمة شيء كناية عن تلك الحقيقة التي علمت في رتبة سابقة بناء على جواب المحقق الطوسي قدس سره. على كل حال قال مثلا إذا أبصرت شبحا عن بعيد وأيقنت أنه حيوان، يعني عرفت أن حقيقته الحيوانية، لكن ترددت في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما، تقول أي حيوان هذا في ذاته، فيجاب بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوانية. تمام إذا عرفت هذا فنقول، ولذلك التفت عندما تقول أي جسم هو في ذاته أنت لا تطلب ما يميز الماهية عن كل ما عداه من الماهيات، وإنما تطلب ما يميز الماهية التفت عن غيرها من الماهيات التي تشترك معها وين في الجسمية. ولذلك إذا قلت نام كفى ذلك في أن يميز هذه الماهية عن غيرها من الماهيات التي تشترك معها في الجسمية، وإن لم يميزها عن كل الماهيات الأخرى على ما سيجي. طيب إذا عرفت هذا فنقول إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب، يعني كان المطلوب بهذا السؤال
أن تعطيني ذاتيا من ذاتيات الإنسان، لأنني قلت أي شيء هو في ذاته، فالمطلوب بالسؤال هو إيجاد ذاتي من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية، فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق، لوضوح أن كلا من الحيوانية والناطقية من الذاتيات أو لا. تمام؟ وأنا طلبت إيجاد ذاتي من ذاتيات الإنسان، وهذا ذاتي من ذاتيات الإنسان، ويميز الحيوانية الناطقية تميزه عن غيره أو لا؟ قال يميزه عن غيره، فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق، كما صح أن يجاب بأنه ناطق، فيلزم صحة وقوع الحد في جواب أي شيء هو في ذاته. هذا إشكال وين؟ هذا إشكال على تعريف الحد التام، صار مش على تعريف الفصل، لأن الحد التام يقع في جواب ما هو. تمام؟ فيلزم أن يكون هناك فساد في تعريف الحد التام، ولذلك قال وأيضا، وإذا أحد التعريفين صار مانعا، لم يعد مانعا، الآخر لم يعد جامعا. تمام؟ ولذلك قال وأيضا، يعني ويلزم بتبع ذلك أن لا يكون تعريف الفصل مانعا لغيره. ليش؟ لصدقه على الحد التام، ذاك لم يعد جامعا لأنه خرج عنه ما هو من أفراده فدخل في الفصل، والآخر لم يعد مانعا لأنه دخل فيه ما هو من أفراد غيره اللي هو الحد التام. طيب واضح شو صار؟ وأيضا يلزم، هذا إشكال واحد عمليا، ليس إشكالان. طيب وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام، وين؟ في شرحه للإشارات الذي سمي جرح الإشارات لكثرة ما فيه من إشكالات. طيب وأجاب عنه صاحب المحاكمات من هو؟ القطب الرازي، بأن معنى أي وإن كانت بحسب وضع اللغة لطلب المميز مطلقا، يعني مطلقا ظاهر الإطلاق هنا، سواء كان بحيث يقع في جواب ما هو أو لا يقع في جواب ما هو، وسواء كان المميز ذاتيا أو عرضيا، لكن أرباب المعقول يعني أهل المنطق اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا في جواب ما هو، وبهذا يخرج الحد والجنس أيضا، لأنهما وإن وقعا في جواب ما هو، عفوا، لأنهما وإن أوجبا تمييز الماهية عن غيره ولكنهما يقعان في جواب ما هو. فبالجملة يشترط حينئذ في الفصل أمران لا بد من اجتماعهما، الأول أن يكون الجواب مميزا للماهية عن غيرها، وأن يكون هذا المميز بحيث لا يقع في جواب ما هو. فلو اختل أحد الأمرين بأن لم يكن الشيء مميزا أساسا كما في النوع أو العرض العام، أو كان مميزا ولكن يقع في جواب ما هو، فهذا ليس فصلا. طيب وللمحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه ها هنا مسلك آخر أدق وأتقن، وهو أننا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا، يعني بعد أن، لأنه ما معنى أن تسأل عن الفصل، يعني تسأل عن ما به تمتاز هذه الماهية عن غيرها من الماهية، إذن لابد أنك تصورت هذه الماهية وتصورت غيرها من الماهيات، ومعنى أنك تصورتها وتصورت غيرها ومع ذلك تسأل عن المميز أنك تصورتهما، تصورت ماهيتين ولم تفرق بينهما، إذن لم تطلع إلا على الجامع المشترك بينهما، يعني لابد أنك توجهت إلى حقيقة هذه الماهية وتمام المشترك بين الماهيات. قال إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له، واضح، ما ليس له جنس، يعني ليس له جزء مشترك، لا يمكن أن يكون له جزء مختص، لأنه إذا كان له جزء مختص فيلزم أن يكون مركبا، لأن التركيب لا يكون من جزء واحد وإنما يكون من جزئين، بمجرد أن تفترض أنه لا جزء مشترك فلا يمكن أن يكون هناك جزء مختص، وإلا صار الشيء الواحد مركبا من جزء واحد. تمام. وحينئذ ما لا جنس له لا تحتاج أصلا أنت إلى فصله، ليش؟ لأنه يكون بسيطا، فإما أن تتوجه إليه فيكون معلوما من أول أمر فلا تسأل عن مميز، وإما أن لا تتوجه إليه أساسا فيكون فلا تسأل أيضا عن مميز، الحقائق البسيطة هكذا. تمام؟ وهو التفت، متى تسأل؟ ما أنت حتى تسأل عن شيء لابد أن تتوجه إليه في رتبة سابقة، فلابد أن يكون معلوما بوجه ومجهولا من وجه، كما إذا علمت جنسه علمت حيثية الاشتراك وجهلت حيثية افتراق. أما ما يكون بسيطا لا يتركب من جزئين، تمام؟ بساطة عقل، نتحدث عن بساطة الأجزاء العقلي، فهذا إما أن تتوجه إليه من أول الأمر فقد عرفته من كل وجه، إذا الفرض أنه بسيط، وإما أن لا تتوجه إليه من أول الأمر فيكون مجهولا من كل وجه، فلا تسأل عن، في كلا الحالة لا تسأل به بأي، تمام؟ وها هنا إشكال للرازي أيضا، ذهب إلى أن التصور لا يتصف بأنه تصور نظري بل لا يكون إلا بديهيا. على كل حال، طيب وانصرنا. نعم، وإذا علمنا الشيء بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس، فلا يأتي الجواب حينئذ بنفس الجنس، واضح؟ لأنه صار الجنس معلوما، فكلمة شيء في التعريف كناية عن الجنس الأفضل، فنقول الإنسان أي شيء هو في ذاته، فتعين الجواب بأنه ناطق، ولا يقال حيوان ناطق، لأنك بمجرد أن عرفت أنه حيوان فلم تعد منتظرا لذلك الجواب. طيب لا غير، فكلمة شيء في التعريف كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته في ذلك الجنس، فحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره. الاعتراض الثاني اعتراض على تقسيم الفصل إلى قريب وبعيد، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.